أنتم على تسعينات أف أم.
خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد وينطلق السباق.
Honestly, what are we doing? Racing or pit crew?
Good job. That's speed 16.
Easy peasy.
سيباستيان فيتل بيسجل أسرع لفة وبيقترب كيمي رايكونين.
ليت بريك من ماكس فيرستابن بيتجاوز وبيصعد مهمة سيباستيان فيتل على الفوز حاليا.
بيت ستوب مع محمد صالح يوم الأحد الساعة 11 مساء بعد كل سباق على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام، معكم محمد صالح، حلقة جديدة ببرنامجكم بيت ستوب. دايما بكون معكم بعد كل سباق فورمولا 1 في نفس اليوم الساعة 11 مساء. بعض المستمعين وبعض مشجعي الفورمولا 1 اللي بيتابعوا السباقات الفورمولا 1 اللي بيتابعوا بيت ستوب بيسالوا ايه ايام السباق الجمعه والسبت والحد، هي ليه 3 ايام، ايه اللي بيحصل فيها؟ فهنقول لهم المعلومه. ايام السباق عندنا الجمعه والسبت بيبقى فيه حاجه اسمها التجارب الحره والتجارب التاهيليه. التجارب الحره دي بتبقى الجمعه والسبت، وكل تجربه بتبقى مدتها ساعه ونص، ويوم السبت تبقى التجارب الحره الثالثه بتبقى دي مدتها لمده ساعه. بيحصل ايه في التجارب ديت؟ ان بتتسجل اوقات لفات، بس هي ملهاش تاثير على السباق نفسه او النتيجه، هي كلها بتستعملها الفرق لتسجيل فرص، الوضع، السيارات، السرعة، المسار اللي هياخده كل سائق في التجارب ديت، وخصوص الحلبة ديت ممكن يكون سائق مثلا ما استفادش قبل كده في العوامل المعدية سائق جديد، فبتبقى زي نوع من تزبط للسيارة وعم اختيار الإطارات المناسبة اللي هيبدأ بها السباق والتجارب التأهيلية. عندنا التجارب التأهيلية ودي مهمة جدا، دي بتحدد منها ترتيب شبكة الانطلاق للسباق يوم الحد. التجارب التأهيلية دي بتبقى مدتها لمدة ساعة، بتتقسم من 3 حصص. الحصة الأولى بيترتب عليها أن من يسجل من المركز 16 للمركز 20 يبقى ده كده خارج الحصة الأولى، مش هيتأهل للحصة الثانية. الحصة الثانية وده بيعتمد على نتيجة إيه، أسرع أزمنة تسجلت. الحصة الثانية تتسجل أسرع أزمنة من مركز أول المركز 15، فبين ينتج عنها أن من أول مركز 11 للمركز 15 دول ما بيتأهلوش للحصة الأخيرة اللي هي الثالثة اللي بتترتب عليها ترتيب شبكة الانطلاق من المركز الأول للمركز العاشر على حسب الأزمنة اللي تسجلت. عندنا السباق نفسه، السيارات بتتواجد على شبكة الانطلاق قبل السباق بعشرين دقيقة، وبيتم عمل لفة استطلاعية اللي هي انفورميشن لاب قبل انطلاء السباق وبعدها ينطلق. طبعا ترتيب الشبكة ده بيتوقف على زي ما قلنا التجارب التأهيلية اللي حصلت يوم السبت قبل اليوم اللي قبله، ولو في عقوبات حصلت على بعض السائقين او السيارات بسبب تغيير محرك او تغيير بعض اجزاء السيارة اللي بيترتب عليها عقوبة، ممكن يرجع 5 مراكز 10 مراكز او يرجع لاخر شبكة الانطلاق. في معلومات اخرى طلبها بعض المستمعين، ان ايه سياره الفورمولا 1، عايزين نعرف يعني ايه مواصفاتها، ايه اهميتها، وهل ليها علاقه زي ما احنا بنسمع بالسيارات الموجوده في الشارع اللي بنشوفها دلوقتي، هي فعلا ليها علاقه؟ وده هشرحها لكم في الفقره ديت وفقره المحركات في الجزء الثاني بعد ما نرجع من الفاصل. هنبدا الاول، سياره الفورمولا 1 تتطلب تصنيع سياره الاف 1 يتم تجميعها 80,000 قطعه ميكانيكيه والكترونيه، ولو تم تركيب القطع دي كلها بنسبه 99% فده معنى ان السياره، شوفوا احنا بنقول رقم 99% يعني 1% بس من النسبة دي، يبقى في 80 قطعة متركبين بشكل غير صحيح وممكن يؤدوا بعضهم إلى مشاكل. محركات السيارات الفورمولا 1 بيصل عدد دورة المحرك في الدقيقة ل 15,000 لفة في الدقيقة أو 1000 دورة، وده معنى أن مكابس المحرك بتطلع وتصعد ب 300 مرة في الثانية في الثانية، عكس الموتور العادي اللي بيوصل ل 7,000 دورة في الدقيقة، يعني أقل من نص عدد دورات لفات السيارات الفورمولا 1. عندنا الفرامل في سيارات الفورمولا 1 بتصل درجة الحرارة فيها عند الضغط عليها بقوة أثناء التسابق إلى 1000 درجة مئوية، ومصنوع من ألياف الكربون اللي بيمتص الحرارة، وممكن تصل سيارة سرعة الفورمولا 1 إلى سرعة 200 كيلو متر في الساعة في خلال 3 ثواني. طبعا طبعا ده غير اللي احنا بنسمعه للسيارات العادية زي الفيراري والبورش في اللي هي على الطرقات اللي هي بتوصل من 0-100 في 3 ثواني. هنتكلم في سرعة ومحركات مختلفة تماما من القوة والأداء. سيارات الـ F1 لديها أكتر من كيلو متر من الكابلات المرتبطة بحوالي أكتر من 100 جهاز استشعار والمحرك وأجهزة رصد وسيطرة على السيارة. وعندنا على السيارة يكون وزنها حوالي 736 كيلو متر لا تزيد عن هذا أو تقل عنه، بتكون في رينج بسيط بس المهم أنها ما تزيدش عن الوزن ده أو تقل عنه أو سوري آسف تقل عنه عشان ما يكونش فيه أفضلية للسيارة دي أخف وزنا في السباق عن السيارات الأخرى. الإطارات بتكون مملوءة بالنيتروجين وده بيؤدي أن الإطارات تبقى سهلة ومتناسقة مقارنة مع الهواء العادي. السيارات العادية بتستمر ما بين 60 الإطارات بتاعتها السيارات اللي احنا بنركبها من 60 ل 1000 كيلومتر في المتوسط. سيارات الفورمولا 1 الإطارات بتمتد بين 90 ل 120 كيلومتر، احنا بنتكلم من 15 ل 25 لفة على حسب النوع الإطار المستخدم في السباق. عملية تغيير الإطارات في السباق لما بيخشوا في وقت السباق في البيت ستوب بتستغرق 3 ثواني فقط. عندنا ايضا قبل ما نطلع فاصل هنقول لكم لمحه عن جزء من لمحه تاريخ المحركات وهنكملها في بعد الفاصل. عندنا كان محركات الفورمولا 1 سنه 1950 محدده ب 100 حصان لكل لتر من سعه المحرك، وده يعادل نتيجه السيارات العاديه اللي احنا بنركبها النهارده ان هو عندك لكل لتر بتاخد 100 حصان. دي السيارات العاديه بنشوفها في الشوارع. وبين عام 1966 و88 كانت فتره محركات التربو سعه ال 1.5 لتر وانتجت محركات تفوق 750 حصان لكل لتر. هنطلع فاصل ونرجع لكم البيت ستوب اللي جايه نكمل معلوماتنا عن المحركات مع اغنيه الين ووكر فيديد. You were the shadow to my light. Did you feel another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. ورجعنا لكم مرة تانية معكم محمد صالح وبرنامجكم بستوب. واليوم سؤال حلقة النهاردة بعد اسمه ده ماذا حدث لاستراتيجية فيراري تمنتها الفرق المنافسة في الويك اند دوت واستخدمتها وجعلتها تخسر بطولة الفرق في البرازيل. عندنا هنكمل لمحة عن تاريخ المحركات. احنا كنا وصلنا ان المحركات التربو كانت بدأت سنة فترة 66 ل 88، وعام 1989 تم الغاء محركات التربو واستخدم محركات الاحتراق اللي هي الفي 12 اللي كنا بنسمع عنها وقتها كانت بالنسبة لها يعني محركات واو وبنشوفها في بعض السيارات قليلة في السوق زي الفورمولا واللامبورغيني في فترة الثمانينات والتسعينات، ودي كانت الطاقة الصادرة من المحركة تقل قليلا عن محركات التربو بس عادت بعد كده في اواخر التسعينات ان هي بقت تدي نفس قوة محركات التربو من غير ما يكون فيه تربو متركب على السيارة وأكتر كمان. بعد كده جينا من سنة 2000 ل 2005 تم اعتماد محركات الفيتن أو الفي 10 وسعة 3 لتر، وكان المحركات دي بتصل قوتها ل 1000 حصان وأزيد، وتمكن بعض الصانعين بصنع محركات قوتها 300 حصان لكل لتر. وجينا من 2006 ل 2013 انخفضت طاقة المحركات بنسبة 20% ده حسب التعديلات والقوانين اللي طلبتها الفورمولا والإف آي إيه وقتها من الفرق، فتم استخدام محركات V8 سعة 2.4 بحد أقصى لدوران المحرك 19,000 لفة في الدقيقة انقصت ل 18,000 لفة في الدقيقة. على فكرة كل المعلومات دي لو تسمعوها هتعرفوا إن كل ده مرتبط بالسيارات العادية اللي كنا بنسمعها في الشارع. الفورمولا بتبقى مرحلة اختبارات تطور المحركات والسيارات تبقى مرحلة اختبارات السيارات والمحركات والتكنولوجيا اللي بتستخدم فيها، وبعد كده بتبدأ تنزل لما بيوصلوا لأقصى حد لها واللي التكنولوجيا ووصلوا لأقصى استفادة لها، تبدأ تنزل لاستخدام محركات السيارات العادية في الطرقات. معانا من عندنا من أول 2014 بدأت العمل على وحدات المحركات الهجينة اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي، اللي هي الـ V6 Turbo Hybrid اللي ساعة المحركات بتاعتها 1.6 أو 1600 سي سي، والجيل الحالي للمحركات بدأ بإنتاج طاقة تصل ل 600 حصان، وده كان في بدايتها. وصلت الآن هي تجاوزت الـ 1000 حصان بحد أقصى دوران محرك 15000 لفة في الدقيقة. وبيتم العمل الآن على بعض الفرق المصنعين في الفورمولا على المحركات وتحديثها حتى 2020. طبعا كل ده من سنة 2021 هتتغير، يعني في محركات جديدة ومواصفات جديدة وأشياء جديدة أخرى. طبعا بيتم تغيير مواصفات المحركات والقوانين بالأسباب تتعلق بالتكلفة والحد ما، ويقللوا الفوارق اللي بتحصل في السباقات وما بين الفرق اللي عندها إمكانيات عالية والمصنعين والفرق اللي عندها إمكانيات أقل وما بتصنعش وبتضطر تاخد من فرق المصنعين. عندنا معلومة كمان بنقولها، خزان الوقود، معدل استهلاك الوقود بيقتصر على 100 كيلو جرام من الوقود أثناء السباق، وتم زيادتها سيتم زيادتها من العام المقبل. توصل الرقم هنعرفه بداية الموسم بالضبط اللي اتحدد، بس بيتم ضبط الخزان بساعة أقصى 105 كيلو هي حوالي 140 لتر، علشان بياخدوا في الآخر لازم لما يخلص السباق أي سيارة بيجربوا كل اختبارات الوقود بتاعتها إن هي مطبقة المواصفات المطلوبة حسب قانون الفورمولا، فبيتبقى 5 لتر دول بياخدوا منهم 3 أو 4 لتر يعملوا لهم الاختبار. تم منع التزود بوجود أثناء السباق منذ عام 2010، والسيارات لازم تكمل السباق بال 100 كيلو دوت أو 140 لتر وقود. عندنا من الحاجات المكونات السيارة برضو أو المحرك، وحدات الطاقة الحالية للمحرك زي محرك فيراري، محرك سوري حراري اللي هو غرفة الاحتراق الداخلي أو الموتور الأساسي. عندنا شاحن التوربيني بيسمى تي سي، وفي مولدات وحدات الطاقة الحرارية اللي هي MGUH، ومولد وحدة الطاقة الكهربية MGUK، وعندنا بطاريات مخزنة الطاقة اللي هي الـ ES ووحدة التحكم الإلكتروني CE. المحرك مدعم بمحركين أو مولدين كهربائيين اللي هو MGUK، أو محرك وحدة ومولد الطاقة الكهربائية لديه نفس وظيفة الكيرز. الكيرز دي لو تتذكروا سمعناها في السيارات العادية زي المرسيدس والبي إم والسيارات الفاخرة، اللي هي بتعتمد على استعادة الطاقة الحركية من حرارة المحرك والعجلات الخلفية والأمامية عند الكبح وحركة سميدة، وبيخلق طاقة كهربائية بيتم تخزينها في بطارية بيتم تمريرها للعجلات الخلفية أثناء مرحلة التسارع. عندنا المحرك الثاني اللي هو MGUH، ده مولد الطاقة الحرارية وموصول مع التربو تشارجر، وبيستخدم لإزعاد الطاقة من دوران التربو والحرارة العادم، ويتم تحويل الحرارة دي أيضا إلى البطارية ويتم استخدامها لعملية التجاوز وإعطاء قوة إضافية للمحرك. الهدف هو تخفيف الضغط على المحرك أيضا بالنسبة للوحدات ديت، وتوفير الوقت في الدورة والتسارع الأسرع، ويدي قوة عدد أحصان أكتر بتوصل ل 160 حصان للمحرك عشان أثناء عملية التجاوز في المنعطفات والخطوط المستقيمة. طب إيه الأهداف من المحرك وحدات الطاقة دي والمواصفات اللي تبقى صعبة زي ما احنا بنشوفها في السباق ده؟ يتم تحقيق تمتع المحركات بأداء استثنائي، بحيث تم تطوير 900 حصان لاستهلاك قياس يبلغ 100 كيلو جرام من الوقود خلال السباق. عندنا أيضا معظمها بتستخدم التكنولوجيا على الطرق، فهم بتبقى نوع من تطوير السيارات في خلال السباق، والتكنولوجيا ديت اللي يتم استخدامها المصنعين على الطرق. عندنا قبل ما نطلع فاصل معلومة أخيرة، إن المحركات دي مقارنة باستخدام محركات الـ V8 القديمة، حوالي كانت المحركات الـ V8 تستخدم 150 كيلو جرام من الوقود لكل سباق، وكان لديها قوة 750 حصان، يعني أقل بنحو 150 حصان عن المحركات الحالية. وكان سؤال حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع ضيف حلقتنا بعد الفاصل، ماذا حدث لاستراتيجية فيراري اللي تمنتها الفرق المنافسة أن تستخدمها وجعلتها تخسر بطولة الفرق في البرازيل؟ عايز أعرف رأيكم، واستناكم تشاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك 90FM، وهرجع لكم مرة تانية بعد أغنية أفيشي Always on the Run. Higher than the sun, things could be so easy, but we're always on the run, always on the run, always on the run. Things could be so easy, but we're always on the run, always on the run, always on the run. Things could be so easy, but we're always on the run. On the run, on the run, on the run. ورجعنا لكم مرة تانية على تسعينات اف ام معكم محمد صالح بنيكم بستوب ومعنا ضيف حلقتنا النهاردة داود سليمان من العراق. أهلا يا داود. ألو
مساء الخير أخي محمد.
أهلا وسهلا ازيك يا داود. ألو أنا سمعك معك.
أهلا وسهلا. نعم نعم مساء الخير أخي محمد. مساء الخير لكل متابعي تسعينات اف ام.
داود احنا هنتكلم النهاردة عن حلبة عن سباق البرازيل وأحداثه اللي حصلت النهاردة, فخليك معايا كده نبدأ بس ايه انه بعض النقاط عن تاريخ الحلبة سريعا واللي حصل النهاردة ونتحدث عن السباق. عندنا سباق الحلبة زي ما انت عارف معنا حلبة جوزي كارلوس باتشي في البرازيل. كان السباق النهاردة بدأ حلبة السباق النهاردة بدأت سنة 1934. ده كان سباق الجائزة الكبرى قبل ما تنضاف للفورمولا 1 سنة 73, وتم ودخلت سنة 73 الروزمانة واستمرت فيها حتى الآن. وبتستضيف الحلبة زي ما احنا عارفين سباقات الفورمولا 1 زي سباقات الجر وسباقات الدرجات تراك دي موتورز والموتو جي بي وسباقات الفورمولا اي وسباقات كوبا تي 2000 وسباقات فورمولا مكسيكو وسباقات فورمولا 1800. ويبلغ طول الحلبة 4 كيلومتر و300, واتجاه الحلبة عكس عقارب الساعة, وتتسع الحلبة لأكثر من 100,000 متفرج, والحلبة بها 15 منعطف, 10 لليسار 5 لليمين. والرقم القياسي تسجل النهاردة للحلبة أو تسجل أرقام كتير. طبعا ده اللهم صل على سيدنا محمد السائق معلش نسيت انا السائق اللي متسجل معنا الرقم القياسي ابقى نتناقش فيه مع داود. السائق ألين بروست اكتر سائق فاز بجائزة البرازيل الكبرى 6 مرات فوز, واكتر فريق مصنعين فاز بالجائزة فريق ماكلارين حيث فاز بالجائزة 12 مرة. طبعا سباق النهاردة هنقول فيه مبروك لويس هاملتون بعد كان سباق صعب وأحداثه كانت مثيرة غير متوقعة, جات آخر لفة إنه هو فاز بالسباق وحقق بطولة الصانعين لفريق مرسيدس. دي البطولة الخامسة للصانعين في البرازيل. ولويس هاملتون زي احنا عارفين حقق في السباق اللي فات بطولة الفرق وبطولة السائقين وبقى بطل العالم يخلفه سيباستيان فيتل. عندنا المركز الثاني حققه ماكس فيرستابن النهاردة, والمركز الثالث كان كيمي رايكونن. ملخص سريع داود معنا في بالنسبة للسباق النهاردة. مرسيدس كانت بتتكلم امبارح هي وبقيه الفرق ان فيراري استخدمت استراتيجيه كلهم كانوا يتمنوا ان هم استخدموها في التجارب عشان يبداوا بها السباق وينتهوا بها السباق, وفوجئنا ان الاستراتيجيه دي في فيراري عملت نتيجه عكسيه تماما وكانت سبب خساره وفشل فيراري في الحصول على بطوله الصانعين النهارده في سباق البرازيل. ايه رايك في الكلام ده؟
نعم أخي محمد, السبب هو ارتفاع درجة حرارة المسار. يعني درجة حرارة المسار كانت اليوم 40 درجة مئوية. أيضا بيريلي
ألو
ظهر شقوق على إطار. نعم ألو ألو
معيش أنت قلت أيضا بيريلي إيه معيش الصوت راح.
بيريلي توقعت أنه سيظهر شقوق على إطارات السوفت
تمام
بسبب ارتفاع. نعم بسبب, وأيضا رأيناها اليوم أن إطارات الميديوم لم تستطع الصمود لأكثر من 40 لفة مع سيارات الفيراري, وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المسار. وأيضا في أيام التجارب يوم الجمعة كانت سيارات الفيراري تستهلك الإطارات بصورة كبيرة.
بس الاستراتيجية اللي بدأت بها فيراري السباق اللي هي انتهت بها في التجارب التأهيلية ان هم استخدموا الإطارات اللي اسمها السوفت, والفرق بدأت بإطارات عكس تماما.
نعم.
فيراري تبين فيراري هي الوحيدة كانت عكسهم. نعم. كلهم.
نعم بالتأكيد, لأنه فيراري كانت تتوقع أنه الإطارات السوبر سوفت لن تصمد لأكثر من 20 أو 15 لفة. رأينا ماكس فيرستابن يصمد ل 36 لفة, فهذا هو اللي حدث يعني مع سيارات الريد بول, أنها كانت رحيمة بالإطارات. أما
ألو
كانت قاسية على الإطارات. نعم ألو ألو
معاش أنت قلت الريد بول معاش الصوت قطع بعديها قلت الريد بول كانت ألو سماني
كانت نعم نعم سامعك اسمعك بوضوح. الو
انا ألو. معك سامعك تفضل.
نعم كانت سياره الريد بول تتعامل بصوره رائعه مع الاطارات وكانت لا تستهلك الاطارات بصوره كبيره مثل سيارات المرسيدس وسيارات الفيراري، ولذلك راينا ماكسي يبقى ل 36 لفه على اطارات السوبر سوفت، بينما راينا ان سيارات المرسيدس تستهلك الاطارات تستهلك السوبر سوفت خلال 18 لفه، وسيارات الفيراري استهلكت الاطارات الاقصى اللي هي التي هي اطارات السوفت بعد 28 لفة. فهذا اللي قلب نتيجة السباق لولا حادث ماكس فيرستابن وأوكون الذي يكون يعني كان السبب على أوكون، لكن سبب ذلك أنه توقع فريق مرسيدس والفيراري كان أنه أن إطارات السوفت والسوبر سوفت ستصمد لفترة أطول، لكن رأينا عكس ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة المسار.
بس هو فيراري كانت استخدمت لما استخدمت جميل. الاستراتيجية ديت ان هي تستخدم السوفت في التجارب التقالية عشان تأهل بيها للسباق وتنطلق بيها في السباق، على أساس ان هي تستخدم السوبر سوفت اللي هي مفروض أنعم وأسرع تكمل بيها السباق عشان تفوز على مرسيدس، وكانت النتيجة عكسية تماما وعكس اللي كان متوقعه كل الفرق.
نعم بالتأكيد، لأن سيارة الفيراري حتى رأيناها في تجارب الجمعة كانت قاسية على الإطارات، حتى رأينا أنه فيتيل دخل في اللفة 54 لتغيير الإطارات الميديوم، أي بعد 25 لفة لتغيير إطارات الميديوم إلى السوبر سوفت، لأنها لم تصمد مع سيارة الفيراري، لأنها كانت تحقق لفات بطيئة جدا، ولذلك انتقلوا إلى إطارات السوبر سوفت. وهذه كانت وهذا كان الغير متوقع من هذه الإطارات، أن سيارات المرسيدس والفيراري لم تتعامل بالشكل الجيد مع إطارات السوفت والسوبر سوفت، أما فريق ريد بول فرأينا أنه يتعامل بصورة رائعة وكانت استراتيجية رائعة من فريق الريد بول، ولولا الحادث بين أوكون وفيرستابن لكان الفوز من نصيب ريد بول.
طيب عندنا سؤال حلقة النهاردة بما نطلع فاصل يا داود، ماذا حدث لاستراتيجية فيراري التي تمنتها الفرق المنافسة أن تستخدمها وجعلتها تخسر بطولة الفرق في البرازيل؟ ننتهى البيت ستوب الثالث حلقتنا، ونستناكم تشاركونا بأراكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ومعنا أغنية لأكسنت ريا ستول ماي هارت. ورجعنا لكم مرة تانية على تسعينات اف ام ومعكم محمد صالح وبرنامجكم بيت ستوب. كان سؤال حلقتنا النهاردة بنتكلم فيه مع ضيف حلقتنا: ماذا حدث استراتيجية فيراري اللي تمنتها الفرق المنافسة أن تستخدمها وجعلتها تخسر بطولة الفرق في البرازيل؟ ضيف الحلقة معنا داود سليمان معنا.
نعم اخي محمد.
طيب احنا اتكلمنا في اتكلمنا في الفاصل قبل الفاصل على السباق والحصل فيه الاستراتيجي في فيراري، والاستراتيجيه ديت كان ايه نتائجها واللي خلاها ليه خلاها تخسر السباق. عندنا بالنسبه للي حصل، وده من الحاجات المهمه جدا، بين ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول وبين اوكون اثناء السباق وبعد السباق. طبعا احنا عارفين الحدث اللي حصل بينهم بين السباق ونتيجته، خسر تصدره للسباق واوكن اتعاقب وخد بلنتي 10 ثواني توقف في البيت ستوب وخرج بعديها مع انه حقق نتيجه يعتبر متاخر اخر السائق في السباق كله. والاحتكاك اللي حصل لما ماكس هاجم اوكن بعد انتهاء السباق في البيت ستوب. معايا داود؟
اي نعم 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 معاك اخي.
ايه رايك في اللي حصل ده؟
الو
ايوه، خاصة ان هو سائق يعني متوقع منه ان هو يتصدر، ان هو يكون بطل عالم يعني مستقبلا.
نعم بالتأكيد الخطأ 100% على أوكون، يعني هذه العقوبة التي تلقاها 10 ثواني دخول ووقوف في خط الحظائر هي أقصى عقوبة، لا يوجد أقصى من هذه العقوبة إلا العلم الأسود وهو إيقافه من السباق. الخطأ 100% على أوكون، لأنه فيرستابن كان لاف لفة كاملة عليه، والأعلام الزرقاء يعني أمامه، وكان يعني في المنحنى، ونحن رأينا أنه في المنحنى الأول والثاني، بين المنحنى الأول والثاني عاد على دواسة الوقود.
تمام.
ولذلك اكتسب سرعة وحدث الحادث، وكان هذا يعني 100% خطأ أوكون. أما ما حدث وهو يستحق العقوبة ب 100%، عقوبة محققة 100% بحق أوكون. أما تصرف ماكس يعني كان غير رياضي
بالضبط، كان ده مش تصرف أحد سائق الفورمولا 1، عمرنا ما شفنا تصرف بالأسلوب دوت، ولا واحد يتوقع منه أن يكون بطل عالم مستقبلا سواء مع ريد بول أو مع أي فريق.
نعم كان تصرف غير رياضي وتدافع 3 مرات، وأوكون يقول أراد أن يضربه لولا تدخل بعض حكام أو المراقبين من الـ FIA بين أوكون وفيرستابن. وهذه يعني أوكون يعني نعم هو يتحمل الخطأ، لكن كان تصرف ماكس فيرستابن يعني
غير رياضي بالمرة،
يعني أكثر من بالتأكيد غير مقبول بالمرة.
عندنا أسامة باهر بيعلق بيقول: فيرستابن يتجرع قليلا من نفس الكأس، يتذوق نفس طعم إفساده لسباقات سائقين آخرين زي ما كان بيعمل مع فيتل وغيره. ماكس خرب على أكثر من سائق عادي، بس لما خربوا عليه السباق عمل منها دراما.
نعم، لكن يعني الحوادث ماكس مع بقية السائقين لم تكن مثل هذا الحادث، كانت حوادث تسابق يعني أثناء السباق وحادث تسابق، وربما يعني يستحق عقوبة، لكن حادث اليوم يختلف تماما عن بقية حوادث ماكس، لأن حادث اليوم كان ماكس لاف لفة كاملة، يعني متقدم بلفة كاملة على أوكون، وكان المفروض أوكون يعني لديه أعلام زرقاء، وأيضا في مقود القيادة هناك ضوء أزرق ينبه أوكون أنه هناك سائق يريد التجاوز، فهذا يعني الخطأ، هذا الخطأ يقع على أوكون 100%. أما حوادث ماكس نعم كانت فيها نسبة من العدائية، لكن ليس بهذا الشكل.
معلش يا داود. نعم. نشكرك وبنعتز عشان وقت حلقتنا خلص، وبنشكرك جدا، وإن شاء الله تكون معنا في الحلقة القادمة في سباق أبو ظبي. وقت برنامجنا خلص عزيزنا المستمعين، وبيجيلنا رسائل وتعليقات منكم على صفحتنا، معلش ما نقدرش نكملها كلها لوقت الحلقة. استنونا تسعينات اف ام بعد كل سباق فورمولا 1 الساعة 11 مساء بعد سباق يوم الأحد القادم بأبو ظبي حلبة مرسى ياس يوم 25/11، وبرنامجكم بيت ستوب.